إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذه المحاضرة ضمن محاضرات الدورة الثالثة عشرة التي يقيمها مركز الإمام الألباني رحمة الله عليه بمسجد إبراهيم الحج حسن بضاحية الحج حسن بعمان، تحت عنوان الفتن في القرآن. فنقول وبالله تعالى التوفيق: الفتن جمع فتنة، وأصل الفتنة إدخال الذهب النار لاختبار جودته. إدخال الذهب النار لاختبار جودته وتمييز جيده من رديه. ثم أطلقت الفتنة في اللغة على معان كثيرة، منها الاختبار والامتحان والابتلاء والصرف عن الشيء والمال والأولاد. وقد أطلقت الفتنة في القرآن الكريم على معان كثيرة، منها الشرك، كما قال الله تعالى: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. وأطلقت الفتنة في القرآن على الكفر، فقال سبحانه وتعالى في إباحة القصر في الصلاة في السفر وعند الخوف: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الفتنة هنا القتل، فالفتنة أطلقت على الشرك وأطلقت على الكفر في قوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، وقال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. الفتنة الكفر. فأطلقت الفتنة في القرآن على الشرك وعلى الكفر، وأطلقت على القتل في قوله تعالى: والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل، وقال تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد كان الصحابة في غزوة من الغزوات فصلوا فرآهم المشركون فندموا على أنهم تركوهم ساجدين ولم يحصدوه، فقالوا: ستأتيهم صلاة أحب إليهم من أهلهم وأموالهم، يعنون صلاة العصر. فقبل أن تدخل صلاة العصر نزلت الآية بقصر الصلاة في الخوف: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه. الفتنة القتل. والفتنة أيضا تطلق على الزنا والفجور بالنساء، يقال فتن الرجل يفتن فتونا إذا أراد الفجور، وفتن إلى النساء إذا أراد الفجور بهن. فهذه وجوه ثلاثة من الوجوه التي أطلقت عليها الفتنة في القرآن: الفتنة الشرك، الفتنة الكفر، الفتنة القتل، الفتنة الزنا. فحديثنا في هذه المحاضرة الأولى من محاضرات الفتن في القرآن الكريم عن هذه الثلاث: الشرك والقتل والزنا. وهذه الثلاثة جمعها الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم في الذكر. قال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أيها الأحبة، من الفتن الشرك بالله سبحانه وتعالى، من الفتن الكفر بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله عز وجل والكفر به أمر عجيب جدا، تعجب الله تعالى منه وعجب ودعا على فاعله، فقال سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال سبحانه قتل الإنسان ما أكفره، تعجب من كفر الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. وقد أكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من نهي عباده عن الشرك به، قال سبحانه وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال سبحانه لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال سبحانه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وبين سبحانه وتعالى أن الشرك ضلال مبين وظلم عظيم يوجب الذل والخذلان ويحرم صاحبه الجنان ويوجب له الخلود في النيران. فقال سبحانه ومن أضل، أي لا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه مادحا لقمان الحكيم على نهي ابنه عن الشرك، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأخبر سبحانه وتعالى أن الشرك يحبط الأعمال، فقال عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك ضلال مبين وظلم عظيم يحبط الأعمال ويوجب لصاحبه الذل والخذلان ويحرمه الجنان ويسكنه النيران خالدا مخلدا فيها أبدا. ولقد بعث الله تبارك وتعالى رسله إلى توحيده داعي ومن الشرك محذرين. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين سبحانه وتعالى أنه إنما أنزل كتبه على رسله من أجل الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فقال سبحانه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها كل نبي إلى لقومه، قالها نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وقالها محمد آخر رسول بعثه الله تعالى إلى الأرض. ولذلك قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي من توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فالتوحيد هو دعوة جميع المرسلين، والتوحيد هو أصل النجاة. فمن قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه دخل الجنة عاجلا أو آجلا. من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه دخل الجنة عاجلا أو آجلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ثنتان موجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة على ما كان من عمل، عاجلا إن شاء الله أن يغفر له، وآجلا إن لم يشأ الله أن يغفر له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمسلم الموحد الذي عبد الله عز وجل ولم يشرك به أحدا هذا مآله إلى الجنة، عاجلا إن لقي الله تائبا، وعاجلا إن لقي الله مصرا وشاء الله أن يغفر له. فإن لقي الله مصرا ولم يشأ الله أن يغفر له أدخله الله النار بعدله ثم أخرجه منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فالتوحيد التوحيد. يا أيها الموحد لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. فإنك إن لقيت الله موحدا مهما كثرت ذنوبك فأنت إلى الجنة إن شاء الله تعالى عاجلا أو آجلا. أما من مات يشرك بالله شيئا فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فعض على التوحيد بالنواجذ: ولا تشرك بربك شيئا في ربوبيته، ولا تشرك بإلهك شيئا في ألوهيته، وإياك والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. فالتوحيد كما تعلمون ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فاحرص على أن يظل توحيدك كله ناصعا لا يعكره شائبة أبدا. لا تشرك بربك في ربوبيته. ومظاهر الشرك في الربوبية كثيرة، منها أن يعتقد من يقول لا إله إلا الله أن هناك من يدبر أمر الكون غير الله سبحانه وتعالى. اعتقاد أن الأبدال والأقطاب يجتمعون كل عام في بعض المغارات والكهوف في الجبال لتدبير أمر الكون، هذا شرك في ربوبية الله عز وجل. لم يقع فيه الذين أشركوا في الألوهية الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. هذا جواب الذين كانوا يعبدون الأصنام. فأنت يا المسلم يا من تقول لا إله إلا الله كيف تقع في الشرك في الربوبية وهو شرك لم يقع فيه الذين عبدوا غير الله؟ ولا تشرك بإلهك شيئا في ألوهيتك، فلا تصرف أي شيء من العبادة لغير الله سبحانه. فإن الله قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن الشرك الأكبر في الألوهية دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والاستعادة بغير الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. ومن الشرك صرف النذر لغير الله. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين أي المشركين وهم الذين ينذرون لغير الله وما للظالمين من أنصار. فاعلم أن العبادة لله وحده وهذا معنى قولك لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فكيف تكرر كل يوم لا إله إلا الله ثم تتقرب إلى غير الله بنذر أو دعاء أو ذبح أو غير ذلك؟ كيف تقرأ في الصلاة كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين ثم تصرف شيئا من العبادة لغير الله؟ هذا شرك أكبر لا يغفر الله عز وجل. ومن الشرك في العبادة شرك أصغر، وهي أن تبتغي بعبادتك غير وجه الله عز وجل، أن تبتغي بالعبادة التي تتقرب بها إلى الله وجه الناس، تبتغي مدحهم، تتقي ذمهم، وهذا هو الرياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. فاعبد الله مخلصا له الدين، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، ولا تبتغي بأي شيء من العبادة غير الله عز وجل. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة عملوا أعمالا منهم المجاهد في سبيل الله الذي وقع شهيدا في أرض المعركة أتى الله به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتل، قال كذب، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل كريم معطاء سخي يده طولة في الإنفاق أتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت، قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها، قال كذب، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فإن وحدت الله في ربوبيته ووحدته في ألوهيته فلا تلحد في أسمائه وصفاته، فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن الإلحاد في الأسماء تسمية غير الله بأسماء الله التي لا يجوز أن يسمى بها غيره، ووصف الله ووصف غير الله بصفات الله التي لا يجوز أن يوصف بها غيره. ومن الإلحاد في أسماء الله تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه ووصفه بما لم يصف به نفسه. ومن الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته تعطيل ما سمى به نفسه أو وصف به نفسه. فالتوحيد التوحيد يا أمة التوحيد، وإياكم والشرك بالله فإنه أكبر الفتن، كما قال تعالى والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل. ومن الفتن القتل، قتل النفس البريئة بغير حق، قتل النفس البريئة بغير حق من الفتن. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر في كتاب الفتن أنه في آخر الزمان يعبد الناس الأوثان، يعني يقعون في الشرك ويتركون التوحيد، هذا من الفتن. وذكر من الفتن القتل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، حديث ذكره البخاري في كتاب الفتن. فمن الفتن الشرك والكفر، ومن الفتن القتل، قتل النفس البريئة بغير حق. إن النفس البشرية نفس معصومة لا يحل إزهاقها ولا قتلها إلا بحق، إلا بحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. القتل جريمة نكراء، جريمة بشعة، قبحها الله تعالى وعظم شأنها، فقال سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأن النفس كلها أو النفوس كلها كالنفس الواحدة، فمن قتل نفسا تجرأ على بقية الأنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم القتل فقال: لزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، لزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يرق دما حراما. هتخليك في سعة طول ما أنت محافظ على أرواح الأبرياء، فإذا وقع الإنسان في قتل نفس قد ضيق عليه. لن يزال المؤمن في فسحة من أمره من دينه في سعة ما لم يرق دما حراما، فإذا أراق دما حراما ضيق عليه، ضيق عليه. والله تبارك وتعالى قد توعد القتلة بالوعيد الشديد كما توعد المشركين وتوعد الزناة. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثابا. ذلك يعود إلى الثلاث، إلى الشرك والقتل والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويغلد فيه مهانا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لأن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. قال العلماء: الإنسان لا يقتل نفسه، لكن الله عز وجل أنزل المؤمن منزلة نفس المؤمن، فالقاتل حين يقتل إنما قتل نفسه لأن أخاه بمنزلة نفسه، ثم إنه غالبا إذا قتل قتل، فكأنما هو قتل نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وأعظم من ذلك عقوبة قول ربنا سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمعوا وأحصوا، اسمعوا وأحصوا العقوبات عدوها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عقوبات عظيمة، عقوبات شديدة، لأن نفس المؤمن لها حرمة. ابن عمر رضي الله عنهما نظر يوم من الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمسلم أعظم حرمة عند الله منك. ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمسلم أعظم حرمة عند الله منك. فمن قتل مؤمنا متعمدا بغير حق فهذا جزاء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم إن العصمة للنفس البشرية ليست للنفس المؤمنة فقط، بل إن النفس البشرية معصومة ولو كانت كافرة. فالكافر الذي يكفر بالله ويشرك به ولا يؤمن به سبحانه نفسه معصومة، لا تقتل إلا بحق، لا تقتل إلا بما يوجب قتلها. النفس البشرية معصومة، لا فرق في ذلك بين النفس المؤمنة والنفس الكافرة، فالنفس الكافرة لا حرمتها ولا عصمتها، أيضا لا يجوز لمسلم أن يقتل كافرا إلا بحق، إلا بحق. وقد شدد صلى الله عليه وسلم على قتل الكافر بغير حق، فقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا أو معاهدا بكسر الهاء أو فتحها، من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مش هيشم ريحة الجنة. المعاهد أو المعاهد الكافر الذي بيننا وبينه عهد أمان، يعني كافر غير محارب، كافر غير محارب، كافر معاهد يعيش في ديارنا على أرضنا في أوطاننا يعيش بيننا، أو وفد إلى بلادنا جاء من بلاده إلى بلادنا زائرا. هذا الكافر الذي يأتي من بلاده ويدخل بلادنا زائرا، هذا دخل من إيه؟ من دخل؟ دخل من الباب، من الشباك، من غير ما دخلش من الشباك، دخل من الباب، دخل بتأشيرة، دخل بتصريح أعطاه ولي الأمر عهد أمان. فهذا الكافر سواء وفد إلينا أو كان مقيما على أرضنا بيننا، ما دام معاهد فله عهد أمان لا يجوز الاعتداء عليه. فمن قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. حتى الكافر المحارب من دولة محاربة لو دخل أرض المسلمين باستئذان وتصريح من أجل المفاوضات والمشاورات لإنهاء الحرب والاتفاق على السلام والمعاهدات، هذا الكافر الممثل للدولة المحاربة إذا دخل أرض المسلمين بعهد أمان فهو أيضا معصوم الدم حتى يرجع إلى بلاده. هذا شيء غاب على كثير من شباب المسلمين، فأطلقوا أيديهم في سفك الدماء وإزهاق الأرواح غير مفرقين بين المسلمين والكافرين. هؤلاء الشباب الذين ابتليت بهم بعض البلدان يدخلون البلاد المسلمة الآمنة المطمئنة فيروعون الآمنين ويثيرون الذعر والرعب ويقضون على الأمن والأمان، يدخل شاب في وسط زحام في مكان ما في أي عاصمة يقول هذا فيها هؤلاء سياح هؤلاء كفار، يفجر نفسه بينهم يقتل نفسه ثم يقتل كفارا معاهدين ويقتل مسلمين، ابتلوا بالوجود في هذا المكان. انظر كم يترتب على هذه الجريمة، أن يأتي شاب في بلد مسلم ويفجر نفسه في وسط مسلمين، يقتل نفسه ويقتل كفارا ويقتل مسلمين أبرياء، إذا قتل نفسه، وأنتم تعلمون جزاء من يقتل نفسه إذا ترد من جبل فهو في نار جهنم يترد من جبل فيها إلى يوم القيامة، وجه بطنه بحديدة فحديدته في بطنه يجو بها في بطن يوم القيامة في النار، شرب سما فمات سمه في يده يشرب في النار أبدا. قتل نفسه، قتل مسلمين أبرياء، قتل كفارا معاهدين. فمتى يفيق شباب المسلمين من غفلتهم ويحذروا من الذين يفسدون عليهم عقائدهم ويضلونهم عن سواء السبيل ويعبئونهم تعبئة حماسية بلا وعي ولا فقه ولا إدراك؟ يا بني حياتك ونفسك أغلى ما تملك، فإذا لم تكن على يقين، على يقين لا شك فيه أن هذا العمل يدخلك الجنة فلا تفعل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وامشي وراء العلماء الربانيين الذين يهدونك سبيل الرشاد ويأخذون بيدك عن طريق الضلال ويحلون بينك وبين النار ويدلونك بإذن الله على طريق الجنة. الفتنة الشرك والكفر، الفتنة القتل، الفتنة الزنا، الزنا والفجور بالنساء من الفتن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ولذلك أيضا لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن حديث أنهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث، ومن الخبث الزنا، ومن الخبث الزنا. ولذلك كان من الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في تبرئة أمنا عائشة رضي الله عنها: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. هكذا يقول رب العالمين: أولئك مبرؤون مما يقولون. وللأسف ما زالت فرق ضالة تنتسب للإسلام تعتقد أن أمنا غير بريئة. وأي كفر أعظم من هذا الكفر؟ أي كفر أعظم من كفر من يكذب الله عز وجل؟ الله يبرئها وهو يتهمها، كفر عظيم. أولئك مبرؤون من يقولون. والشاهد أن الزنا من الخبث، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج. هكذا قيل: يا رسول الله نهلك وفينا الصنقاء. نعم، إذا كثر الخبث ومن الخبث الزنا. ولذلك أيضا لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وذكر ووعظهم وحذرهم من الزنا، وأخبر أن من علامات الساعة كثرة الزنا وكثرة الفجور والعياذ بالله عز وجل. والزنا كبيرة من الكبائر، هي قرينة الشرك والكفر في الآيات التي ذكرناها. جمع الله تعالى في التحريم بين تحريم الشرك وتحريم القتل وتحريم الزنا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليك، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هكذا خطب صلى الله عليه وسلم في الحجاج من أصحابه في حجة الوداع: إن دماءك وأموالك وأعراضك حرام عليك، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. الزنا كبيرة من الكبائر، حرمها الله سبحانه وتعالى، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وشدد الله تبارك وتعالى عقوبة الزنا في الدنيا وفي الآخرة، شدد الله تبارك وتعالى عقوبة الزنا في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا في حد الزانيين البكرين الأعزبين اللذين لم يسبق لهما الزواج والنكاح بنكاح صحيح. أما إذا زنيا وقد سبق لهما أو لأحدهما الزواج بعقد صحيح فهو محصن، والمحصن إذا زنى فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. فقد كان من الآيات التي أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنسخت هذه الآية لفظا وبقيت حكما، وهذا نوع من أنواع النسخ في القرآن، من أنواع النسخ في القرآن أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وأن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. فهذه الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز حكيم، نسخ لفظها وبقي حكمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه من بعده. فلا يقولن أحد: لا نرى الرجم أو لا نجد الرجم في كتاب الله، كما قال عمر رضي الله عنه: لقد رجم رسول الله ورجمنا بعده. فلا يقولن أحد: لا نجد الرجم في كتاب الله. ومن نسخ الحكم وبقاء اللفظ الآية المذكورة في عدة النساء في سورة البقرة: والذين يتوفون منه ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية جعلت عدة المتوفى عنها سنة كاملة، ثم خفف الله عن النساء فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه الآية نسخت الثانية، ومع ذلك الثانية باقية لفظا في القرآن الكريم، لكن حكمها منسوخ. فحد الزنا للبكر الأعزب جلد 100 جلدة بلا رأفة ولا هوادة ولا رحمة، وحده إذا كان محصنا الرجم بالحجارة حتى الموت. وفي الآخرة قال الله تعالى في حق الزنا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي البخاري في كتاب التعبير في حديث الرؤيا الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذات غداة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الفجر جلس في مصلاه وقال لأصحابه: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإن كان أحد رأى رؤيا قصها عليه صلى الله عليه وسلم. وفي ذات غداة أخبرهم أنه هو رأى رؤيا، فذكر حديثا طويلا قال فيه: وإنهما قال لي انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على مثل التنور فرق مولع، وإذا فيه رجال ونساء عراة، يأتيهم النار تأتيهم النار من أسفل منهم، فإذا أتتهم ضوضوا صاخوا صرخوا وصاحوا. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. فالزنا من الفتنة، وهو أعظم أسباب الفتن. الزنا يؤدي إلى فتنة القتل وسفك الدماء، وهذا هو السر في أن النهي عن الزنا جاء بين نهيين عن القتل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فجاء النهي عن الزنا وسطا بين طرفين: الأول النهي عن قتل الأبناء، والثاني النهي عن قتل النفس البريئة. لماذا جاء النهي عن الزنا وسطا بين نهيين عن القتل؟ لأن من العادة غالبا أن الزنا يفضي إلى القتل. كيف؟ عادة إذا وقعت جريمة الزنا وفاحت رائحتها وعرف الناس، عادة ما يثور الدم في النفس، فلا يجد من ابتلي بهذا العار ما يزيل عنه العار إلا إراقة الدم، فيعتدي ولي المرأة على من فجر بها فيقتله، فتكون فتنة بين الناس بسبب ارتكاب فاحشة الزنا. وإذا لم يعتدي ولي المرأة على من فجر بها وكانت هناك حدود مقامة، فإنها إن كانت محصنة كما ذكر فإنها سترجم بالحجارة حتى الموت. فكان في الزنا قتل وموت، وكان فيه إشاعة للفتنة بين المسلمين. ولذلك جمع الله تعالى في النهي عن هذه الثلاثة في المواضع التي أشرت إليها: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ثم على الإنسان أن يفكر في عقله أو بعقله فيما سيكون بعد أن يقع في هذه الفاحشة، ما الذي سيصيبه؟ يقول بعض أهل العلم: لو أن إنسانا أدخل على امرأة وأغلق عليه الباب وقيل افعل ما شئت والسياف أمام الباب، يعني افعل ما شئت والسياف منتظرك يقطع رقبتك، لو قيل له هذا كيف يستطيع أن يفعل هذا الفعل؟ ما يستطيع، لا ينتشر أصلا، لأن السياف برا. فكذلك أن تكون على يقين أن شريعة الله وراءك، وأنك لو نفدت منها في الدنيا فلن تنفد منها في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ثم على الإنسان إذا ابتلي بهذه الفاحشة وإذا افتتن بهذه الفتنة، فتنة النساء، أن يتذكر من وراءه من النساء، من زوجة وبنت وأخت وخالة وعمة وغير ذلك من المحارم، فإنه إذا تذكر أن الجزاء من جنس العمل، وأن بالكيل اللي بتكيل به للناس الناس حيكيلوا لك، وكما تدين تدان، لو أن الإنسان فكر في ذلك ما أقدم أبدا على انتهاك عرض ولا تدنيس فأشرة. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من الصحابة، قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فهرع الصحابة إليه: إيش بتقول هذا؟ مجنون أنت؟ ائذن لي في الزنا؟ قال: دعوه اتركوه، بأبي هو وأمي ما كان أرحمه وما كان أبره وألطفه بالجهلة والعصاة والفسقة. شاب على ملل الناس: يا رسول الله بلا حياء ولا خجل، يا رسول الله ائذن لي في الزنا. هرع عليه الصحابة عزيز، قال: لا اتركوه اتركوه، تعالى يا ابن أذنه فدنا. قال: أذنه فدنا. فما زال يقول أذنه أذنه حتى أقعده بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم خاطب فيه العقل، خاطب فيه العقل، فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: والناس لا يرضون لأمهاتهم؟ أترضاه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول. قال: ولا الناس يرضون لابنتك؟ أترضاه لخالتك لأختك عمتك وعدى المحارم؟ كل ذلك قل: لا والله يا رسول الله. والرسول يقول: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم وأخواتهم وعمتهم. ثم وضع يده الشريفة الكريمة الطيبة الطاهرة على صدر الشاب ودعا له: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فما التفت الشاب إلى شيء بعدها أبدا. الزنا فتنة تؤدي إلى القتل، والزنا قرين الشرك. اقرأوا إن شئتم: الزانية لا ينكحها إلا زاني، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الشرك فتنة، القتل فتنة، الزنا فتنة، فاحذروا هذه الفتن كلها وكونوا منها على حذر، واعلموا أننا إلى الله راجعون، وبين يدي الله موقوفون، وأمام الله مسؤولون. فلا ينجيك من الفتن ولا ينجيك من عذابها يوم القيامة شيء أعظم من أن تتذكر أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول. اسمع في الحديث أن الله تعالى يقول لأدنى أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتديا بها نفسك من عذابي؟ يقول: بلى يا رب. يقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا ولا أدخلك النار وأدخلك الجنة، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فالمشرك لو تذكر أن شركه بالله سيدخله نارا حامية وقودها الناس والحجارة يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها ولو عذاب مقيم، ما أشرك مشرك بالله. والذي يقتل النفس البريئة لو تذكر قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ما أزهق نفسا بريئة بغير حق. والزاني الذي ينتهك الأعراض ويدنس الشرف لو تفكر في قوله تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، لو تذكر ذلك ما انتهك عرضا ولا دنس شرفا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ بارك الله فيك.
مكتوبة لو سمحت. الأسئلة يا إخوانا، حد عنده سؤال؟ سؤال مكتوب. وعلى إدارة المركز تحدي أوراق للأسئلة، توزع أوراق على الناس عشان عنده سؤال يكتب إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا سؤال يقول: ما تقول في ليلة النصف من شعبان؟ ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، صح الحديث فيها أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل من بات لا يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين، إلا المتشاحنين متخاصمين متهاجرين. ينزل الله تعالى ليلة النصف من شعبان فيغفر، أو يطلع الله تعالى على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل من بات لا يشرك بشيئا إلا المتشاحنين. لكن ليس هناك لها أي عبادة خاصة، وليست هي الليلة التي أنزلت القرآن، وليست الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم كما يعتقد الناس، وليست هي الليلة التي حولت فيها الكعبة، ولا يجوز تخصيص يومها بصيام ولا ليلها بقيام، لأن ذلك لو كان فيه خير لأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يقول: ما هي علامات الحب في الله؟ الحب في الله أن تحب أخاك لدينه، لتقواه، لصلاحه، لورعه. إنسان ملزمك دائما في الجامع، في الصلوات الخمس، وفي المساجد، في مجالس العلم، في حب القرآن، تحب لله. ومن علامات الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. من علامات الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. أنت أحببتني في الله لصفات رأيتها في أتقرب بها إلى الله، أكرمتك لا يزيد حبي لك أو حبك لي، أقصرت في حقك لا ينقص حبك لي، لأنك أحببتني في الله وليس لبر ولا إحسان أو غير ذلك. وهل من كلمة تحض الإخوة على الحب في الله؟ ليس هناك من كلمة تحض على الحب في الله أعظم من كلمة رسول الله: اسمع، والذي نفسي بيده، قسم والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. عايز بعد كده كلمة، عايز أعظم من هذه الكلمة تحض على الحب في الله؟ والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحام، أو تطعر الإيمان. الحب في الله والبغض في الله، ومن أحب لله وأبغض في لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا من المتحابين بجلاله. ما جزاء من يعفو عن القاتل في الآخرة؟ قتل قاتل قتيلا، فعفى ولي المقتول عن القاتل. العفو عن القاتل عمد يا إخوان، القتل العمد يوجب القصاص. العفو في القتل العمد إما أن يكون عن القصاص مقابل الدية، وإما أن يكون عفوا عاما مطلقا عن القصاص وعن الدية، ولكل جزاء. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال العلماء: أجمل الله تبارك وتعالى جزاء العافين عن الناس، أجمل جزاء العافين عن الناس. ما فصلهوش، ما قالش من عفى فله كذا، ما قالش من عفى فله كذا، قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وشوف بقى لما الذي له ما في السماوات وما في الأرض يقول لك أجرك علي، يقول لك أجرك علي، الذي له ما في السماوات وما في الأرض يقول لك اعفو عن أخيك وأجرك علي، كم يكون هذا الأجر؟ فأجر العفو عظيم. ثم إن الله تعالى قال ولا يأذن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله رحيم. هذه الآية في من نزلت؟ نزلت في أبي بكر رضي الله عنه في قصة الإبن التي أشرنا إلى براءة أمنا منها، أولئك هم بر هم يقولون. كان من الذين وقعوا في الإفك مصطح قريب لأبي بكر فقير، وكان أبو بكر يصله ويتصدق عليه لقرابته وفقره، فخاض مصطح في حديث الإفك. فلما نزلت البراءة غضب أبو بكر على قريبه، أنت ما راعيش حمة القرابة ولا حمة الإحسان، أنا قريبة كنت قريبة، اللي يعيرني يعيرك واللي يؤذيني يؤذيك، ما راعيش حرمة القرابة. وفي نفس الوقت أنا كل يوم بقبضك، كل أسبوع بقبضك، لي أيادي عليك، ما راعيش يعني حرمة الإحسان. والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. فلم يترك الله أبا بكر نفس، وأنزل الآية ولا يأذن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما نزل وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر ماذا قال؟ هل قال إيه؟ أعفو عني، أعفو عنه بعد ما طعني في عرضي، طعني في شرفي، ألصق بي العام، أعفو عنه؟ ده اللي إحنا بنقول، ده اللي إحنا بنقول. واحد يقول على بنتي، واحد يقول على مراتي، وبعدين يجي واحد يصالحنا، أنا أصالحه بعد ما قال في عرضي ما قال؟ أبدا إلى يوم القيامة لا أكلمه. إحنا نقوله كده. لكن أبو بكر قال إيه لما سمع الآية؟ قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. تعال يا ابني بقالك قد ما قبضتش، خد المرتب بأثر رجعي عشان ربنا يغفر لي. اثنين، واحد بيقول لواحد كلمة، كلمة كده أهو تنقلب الدنيا عليه عشان يصور. أبدا أبدا، بعد ما قال لك اللي قاله ما أصالحوش. لا يا أخي، لا يا أخي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألم تقصر أنت في حق الله؟ ألم تسي أنت فيما بينك وبين الله؟ مش عايز ربنا يغفر لك؟ ربنا بيقول لك إذا عايز ربنا يغفر لك اغفر لأخوك، اعفو عن أخوك وليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ طبعا ليلة القدر الدعاء فيها مستجاب، فبتقول له يا رسول إذا أنا عرفت إن ليلة القدر أدعي ربنا أقول له إيه؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العافين عن الناس بل ومن المحسنين إلى المسيئين. فبذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر وقد قال يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال، قال يا عقبة صل من قطعك وأعط من منعك واعف عن من ظلمك. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق. يبدو أن السؤال من النساء، يتقول السائلة أو يقول السائل رجل بلغ من العمر 57 سنة أو عاما يريد الزواج من الثانية ولا يجد من يأخذ على يده. الله أكبر الله أكبر. لا أول اسم، أول حرف اسم بلاش أول حرف اسم. هو يا 57 سنة قد إيه يعني؟
عجوز.
إيه؟ 57 سنة ده عز الشباب، ده الشباب بيبدأ بعد 60.
أيوة ده بعد 80
الشباب بيبدأ على 60، وبعدين غزل عايز يتجوز، عايز واحد مش لاقي حد ياخد على إيده ياخد عينه ليه؟ ده هو مسكين مش لاقي حد يساعده، مش لاقي حد يساعده عشان يتجوز، عايز يتجوز يتجوز. فانكحوا ما أطاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. لكن اللي نقوله للذي يريد الزواج، خلي بالك من أم العيال بس،
خلي بالك من
أم العيال. ها أيوة. وبعدين دايما بيقولوا إيه، يعني إن خفت ما تقول وإن قلت إيه ما تخاف. الرجل عايز يتجوز، الناس بتصبح يقول إيه متجوز وخلصان، لكن الرجل كل يوم أنا هتجوز أنا هتجوز، إيه على النساء أن يطمئن إنه مش هيتجوز خالص. ونسأل الله أن يصلح حال الجميع. ما حكم إجابة وليمة عرس فيها غناء ومعازف؟ بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب النكاح من صحيحه باب إذا دعي فوجد منكرا هل يرجع؟ إذا دعي وليمة العرس الإجابة واجبة، لكن إذا دعوت العرس فرأيت في منكرا هل يرجع؟ ثم أورد رحمه الله عن الصحابة أنهم كانوا إذا دعوا إلى عرس وليمة عرس فوجدوا منكرا، إما أن يزيلوا المنكر بأيديهم كما أمروا، وإن عجزوا عن إزالته رجعوا. فلا يجوز للمسلم أن يشهد عرسا فيه منكرات من الطبل والزمر وغيرها مما حرم الله عز وجل. الله تعالى قد قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثله، إنكم إذا مثله. تقعد في عرس في طبل وزمر، أنت والطبل والزمر واحد في الإذن. فلا يجوز للمسلم أن يشهد عرسا في معصية لله عز وجل. شاب يشتكي من شبابه وعزوبيته ومعاناته من مما يشتكي منه الشباب من الميل للنساء، أصابته هموم وغموم. النصيحة بارك الله فيه، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأكثر بارك الله فيك من صيام التطوع، والله يعافيك ويحصن فرجك ويطهر قلبك. سؤال يقول: هل يجوز التوسل بالأنبياء في دعاء الله عز وجل؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز أن تقول: اللهم بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم ارزقني، اللهم بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أدخلني الجنة، اللهم باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم اغفر لي. هذا توسل جاد. أما اللهم إني أتوسلك بنبيك، هذا توسل بدعي لا يجوز. اللهم إني أتوسلك بحق نبيك، هذا توسل بدعي لا يجوز. وإذا لم يجوز التوسل بالأنبياء فلا يجوز التوسل بغيرهم من الصالحين. من ارتكب ذنبا ولم يقم عليه الحد في الدنيا، من تاب تاب الله عليه. إذا ابتليت بشيء يترتب عليه حد في الدنيا وسترك الله، فاستر على نفسك حتى في وقت إقامة الحدود. يا إخوان، حتى في وقت إقامة الحدود من ابتلي بشيء يوجب حدا، ما دام ربنا ستره وما حدش طلع عليه في الشهور يشهد عليه عند الحاكم، يستر هو على نفسه، يستر على نفسه ويحسن التوبة بينه وبين الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك قال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم فتح باب الرجاء أمام العصاة، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. كيف يكون اليمين على نية المستحلف؟ بيجيب واحد يشهد أقول لك احلف إنك أنت ما شفتش فلان عمل كذا أو ما سمعتوش قال كذا، يقول لك أنا حلفت بس على نية تانية. أنا حلفت على إيه؟ على نية تانية. في اليمين الذي يتعلق بحقوق الناس، النية نية الناس اللي طلبت منك اليمين، تغير أنت نيتك تقول ماليش نية، هي نيتك أنت، هي نيتهم، هي إيه؟ هي نيتك. فإياك وتعمد الكذب في الحلف، فإن هذا هو اليمين، اسمه إيه؟ الغموس، اليمين الغموس، سمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلى القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. نزلت في رجل قال يا رسول الله فلان أنا لي عند فلان حق، قال معك شهود يشهدوا؟ قال معي شهود. قال خلاص ما دام معك شهود يبقى هو يحلف إنه مش مدين. قال ده ما حيحلف، هذا بحقي، ده سهل جدا يحلف وأقول أنا بريء. فنزلت الآية فإياك واليمين الغموس. انتهى الوقت، وقت المحاضرة دي ولم ينتهي إن شاء الله غدا وبعد غد. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.